بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام وهدانا بالقرآن، والصلاة والسلام على نبي الإسلام خير الأنام أفضل من صلى وصام، وعلى آله وصحابته الذين عرفوا بسلامة القلوب وصحة الأفهام واشتهروا بالنجدة والإقدام، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا البيت من بيوته أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا لقاء نفتتح به المجموعة الثامنة من سلسلة المحاضرات، وعنوان هذه السلسلة شباب كانوا أئمة الهدى، وفاتحتها الخيرة إن شاء الله هذه المحاضرة بعنوان فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، وهي درسنا 76 في سلسلتنا المتتالية على تفاوت بينها. ولا شك أن الحديث في سير الأعلام له فوائد عظيمة، وهذه مقدمتنا الوجيزة تختصر هذه الفوائد في 3 جوانب. الأول، إبراز القدوات الثانية الصحيحة التي يجدر بنا أن نجعلها قدوات نتأسى بها ونترسم خطاها بدلا من القدوات الزائفة الزائغة. ثانيا، شحذ الهمم العالية، فإن في السير سبقا عظيما وتنافسا شريفا وقدوات بلغت مراتب عالية، فمتى ما قرأنا هذه السير ووقفنا عندها شحذت منا هممنا الضعيفة ورفعت معنوياتنا التي يعتريها كثير من الوهن أو الخلل. الثالث، الإلمام بالمعارف المتنوعة، فإن السيرة تتضمن علوما مختلفة قد يمر فيها مواقف من الحكمة، وقد يمر فيها صور من الجرأة، وقد تتجلى فيها ملامح من الحياة، وقد يمر فيها شذرات من تفسير أو فقه أو أصول أو غير ذلك. فهذه فوائد عظيمة جدير بنا أن نعنى حينئذ بمطالعة السير، وليس أعظم ولا أنفع من سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديثنا عن فاطمة رضي الله عنها فحديث عذب يرقق القلوب ويذكر المعاني الإيمانية اللازمة لنا، ونحن نمرها هنا مرورا وجيزا بقدر ما يتسع له المقام. ونبدأ في محطات مختلفة، أولها الحسيبة النسيبة، وثانيها الوريدة الجديدة، وثالثها الزوجة الأسيرة، ورابعها الشبيهة الحبيبة، وخامسها الصابرة العظيمة، ثم نقف وقفات لا بد منها مع الأوهام، مع الأفهام الخاطئة والأفكار الزائغة التي تفسد علينا كثيرا من هذه المعاني الفاضلة والآثار الحميدة. الحسيبة النسيبة، عمن نتحدث؟ من هذه الشخصية التي نتجاسر على أن نذكرها ونمر على سيرتها ونشنف الآذان بذكرها ونعطر الأنوف بعبق ريحها الطيب الأخاذ ونملأ القلوب بمعاني الإيمان في مواقفها العظيمة ومآثرها الجليلة. من هذه الشخصية؟ والناس يبحثون عن الأحساب والأنساب، فهل ثمة حسب أو نسب يمكن أن يضاهي مال فاطمة رضي الله عنها؟ من أبوها؟ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، حسب الشرف كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى بقايا العرب والعجم ومحتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اصطفى العرب واصطفى كنانة من العرب، ثم اصطفى قريشا من كنانة، ثم اصطفى بني هاشم من قريش، ثم اصطفاني من قريش فأنا خيار من خيار من خيار. ذلك هو صلى الله عليه وسلم. وأما حسب الدين فمن مثله عليه الصلاة والسلام؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأما حسب الخلق فحسبك وإنك لعلى خلق عظيم. فمن مثل أبيها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم؟ وإن جنحنا إلى أمها فخديجة بنت خويلد، وما أدراك ما خديجة بنت خويلد؟ أم المؤمنين وأول أزواج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لم يجمع معها غيرها ولم يتزوج إلا بعد وفاتها. ومن هي في حسبها وشرفها دينا وخلقا ونسبا؟ هي الشريفة المعروفة في حسبها ونسبها رضي الله عنها. وأما حسب الدين فهي أول من آمن بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هي أول من تلقى خبر الوحي، هي أول من كان المثبت المعين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جاء يرجف فؤاده فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. من هي؟ جاء جبريل عليه السلام إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا أتتك خديجة فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني. ثم بشرها وقال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نفط. رواه البخاري والترمذي. واحدة من قلائل النساء الكمل في هذه الدنيا، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا. وذكر خديجة ومريم ابنة عمران وآسية زوج فرعون. ولو ذهبنا نمضي في هذا لوجدنا كثيرا وكثيرا. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وروى البزار والطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. فلننظر إلى زوجها فارس الفرسان، أول المسلمين من الفتيان، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب الفارس المغوار الشجاع البطل الهمام الكمي رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو رافع: أول من أسلم من الرجال علي، وأول من أسلم من النساء خديجة. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال الذهبي رحمه الله في مقدمة ترجمة فاطمة رضي الله عنها: سيدة نساء العالمين في زمانها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، بنت سيد الخلق رسول الله أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية أم الحسنين رضي الله عنها وأرضاها. ونعيش هذه المعاني وقد خفق بها قلب إقبال الشاعر الكبير وهو يقول: نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يدالي في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. ولزوج فاطمة بسورة هل أتى تاد يفوق الشمس عند ضحاها. أسد بحسن الله يرمي المشكلات بصيقل يمحو سطور دجاها. في روض فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها. فأمير قافلة الجهاد وقطب دائرة الوئام والاتحاد ابناها. هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم الفجر المنير خطاها. لما شكى المحتاج خلف رحابها رقت تلك النفس في شكواها. جادت لتنقذه برهن ثمارها، يا سحب أين نداك من جدواها. فمها يرتل آي ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها. رضي الله عنها وأرضاها. الوليدة الجديدة، ولدت رضي الله عنها كما ذكر ابن سعد في الطبقات، وقريش تبني البيت، وذلك قبل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: والذي تسكن إليه النفس على ما تواترت به الأخبار ترتيب بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أن زينب الأولى، ثم الثانية رقية، ثم الثالثة أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وقال ابن حجر في الإصابة: ولدت فاطمة والكعبة تبنى والنبي ابن 35 سنة. وبهذا جزم المدايني. قال ابن حجر: وهي أسن من عائشة بخمس سنين. وأما الزهراء فهو وصف لم يذكر في شيء من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه ذكر في تراجمها غلبة لهذا المعنى الذي هي أشبه به رضي الله عنها. قال صاحب التاج: والزهراء المرأة المشرقة الوجه، والبيضاء المستنيرة المشربة بحمرة، والزهراء البقرة الوحشية. ومعلوم أنهم يضربون بها المثل في الجمال، كما قال قيس بن الخطيب: تمشي كمشي الزهراء في دمس الروض إلى الحزن دونها الجرف. والزهراء كذلك السحابة البيضاء التي تبرق وتستنير بذلك البرق. فهذه ولادتها رضي الله عنها، فهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه كما سيأتي ذكره. ونمضي الآن إلى صورة واسعة هي أوسع الصور فيما ورد من ترجمة فاطمة رضي الله عنها، الزوجة الأسيرة، ليكون درسا للآباء والأمهات والبنات وللأمة كلها: كيف يكون الزواج، وكيف يكون المهر، وكيف تكون الحياة، وكيف يكون تدبير الأمور. ونحن اليوم نعاني ما نعاني من هذه المشكلات التي أورثت خللا في المجتمعات، والتي ساعدت على شيوع المعاصي وكثرة السيئات، وقللت من الحصانة والعفة وغير ذلك مما نعلم. أما خطبتها فقد كانت على ما رواه ابن سعد في الطبقات، جاءت بتدرج وببيان لمكانها ومقامها رضي الله عنها. فقد روى أن أبا بكر خطب فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، انتظر بها القضاء. وخطبها عمر، فقال له: انتظر بها القضاء. ثم قال بعضهم لعلي: اخطب فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعد أبي بكر وعمر، فذكروا له قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها فزوجه النبي إياها. وفي ما رواه الطبراني بسند رجاله ثقات عن حجر بن عنبس قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: هي لك يا علي، لست بدجال، أي لست بكذاب، قال الشراح: وذلك أنه قد وعد عليا بها قبل خطبة أبي بكر وعمر رضي الله عنه أجمعين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم شاورها واختار لها عليا، ربيبه الذي تربى في حجره وعلى نظره. وكان علي يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع سنين لا أصلي إلا أنا وهو، يعني قبل أن يفشو الإسلام وقبل أن تظهر الجماعة وقبل أن يكون له الأرقم وغير ذلك. يقول ابن سعد في الطبقات: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إن عليا يذكرك، يعني يخطبك. فسكتت فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما جاء أيضا في خطبة علي رضي الله عنه فيما رواه بريدة أن نفرا من الأنصار قالوا لعلي رضي الله عنه: اذكر فاطمة واخطبها. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حرضه نفر من الأنصار، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مرحبا وأهلا، لن يجده عليهما. فقال ورجع، فقال له الرهط: ما قال لك؟ قال: ما زاد أن قال مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله إحداهما، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب. فلما كان بعد زوجه فقال: يا علي، إنه لابد للعروس من وليمة. هذه خطبتها رضي الله عنها وأرضاها. ببرك الاستيعاب كان عمرها 15 سنة و5 أشهر، وكان عمر علي 21 عاما على الصحيح في هذه الروايات. وكان هذا الزواج في رجب بعد ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدمه المدينة بنحو 5 أشهر، ثم بنى بها، يعني دخل بها بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. وأخطأ من قال إن البناء كان يوم أحد، لأن القصة فيها أن حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شارفين في وليمة عرس علي رضي الله عنه أجمعين. هذه خطبة فاطمة رضي الله عنها، فكيف جهزت وما كان مهرها وكيف كانت وليمتها وكيف كان بيتها وجهازها ثم كيف كانت عيشتها ومسيرتها في حياتها. أما المهر فالروايات متكاثرة في أنه عندما خطب علي رضي الله عنه وتقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما لي من شيء. فقال: وكيف؟ قال: فذكرت فلته وعائدته علي، يعني فضل النبي عليه السلام علي، فتجرأت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ ما تعطيها من المهر؟ من هذه الممهورة؟ من هذه المخطوبة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، ما عندي ما أصدقها، ليس عند علي. كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب قال: ولم يكن يومئذ صفراء ولا بيضاء، لا ذهب ولا فضة، لا عند علي ولا عند غيره. إذ ذاك في أول الهجرة وفي مطلع الشدة، ما زال المسلمون في شدة كبيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية؟ وهي درع أعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد. والحطمية نسبة إلى بطن حطم، ابن محارب، كانوا مشتهرين بصناعة الدروع. وقيل الحطمية التي تحطم السيوف، وقيل الثقيلة الحصينة. قال: أين درعك الحطمية؟ قال: هي عندي يا رسول الله. قال: أصدقها إياها. فباعها 84 درهما، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها بلالا وقال: اجعلوا ثلثيها في الطيب وثلث في المتاع. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بطبائع النساء: اجعلوا ثلثيها في الطيب وثلث في المتاع واللباس وغير ذلك. فهذا كان مهر سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها، فما بال من يغالون في مهور بناته؟ أيظنون ذلك من قبث وشرف؟ أيظنونه تعظيما لمقام بناتهن؟ لو كان ذلك كذلك لكان الأحق به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أخبر بعض الإخوة أنه وقع عقد في هذا الأسبوع، وكنت أكتب هذا العقد لأصحابه، فرأيت عقدا قبله والمهر مسطور فيه بمئة ألف، وقلت سبحان الله، وما ينفع ذلك أو يفيد؟ ونرى أننا بهذا نسد كثيرا من أبواب الحلال ونفتح أبوابا وننشر طرقا للحرام، وقد نكون بذلك آثمين، وقد يكون الآباء في هذا ممن يعضلون بناتهم، وممن يكون عليهم وزر في هذا إذا فاتها قطارها وتأخر عنها حظها من بعد. هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مهرها. أما جهازها فقالت أم أيمن، أم أيمن وليت جهازها، فكان فيما جهزتها به مرفقة من أدم، من جلد، حشوها ليف وبطحاء مفروش في بيتها. هذا هو الفراش الوثير الذي كان في بيت فاطمة رضي الله عنها. وقد وردت روايات كثيرة في هذا المعنى، حتى إنهم جاءوا بهذا التراب والحصى ليفرش في هذا البيت كأنما هو توطئة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث مع فاطمة بخملة ووسادة أدم حشوها ليف ورحائين وسقاء وجرتين. كم هي هذه الثروة عظيمة، وكم هي موجودة في هذا البيت كأنما هو قصر عامر، وهو كذلك عامر بالإيمان والتقوى. وما كان حشو فراشهما ووسائدهما إلا الليف، بل قد ورد أن من صداقها أنه كان لهم جلد لخروف إذا نام جعلوه على جهة الصوف، وإذا احتاجوه لفوه من جهة الجلد. وهذا يدلنا على البساطة، وذلك كما قلت رواية أم أيمن مروية عند الطبراني وإسناده رجال الصحيح. لننظر إلى هذه المعاني، ما كانت هذه مقدمتها في خطبتها وفي مهرها وفي جهازها، فأي شيء تكون عيشتها؟ وعلى أي صورة تكون حياتها؟ هل فيها مثل ما عندنا أو ما عند نسائنا؟ لابد أن تكون، أن يكون المسكن فيه كذا من الغرف، ولابد أن يكون فيه غرفة للنوم، وأخرى للطعام، وثالثة للجلوس، ورابعة لكذا وكذا، وخامسة لكذا، ولابد ولابد ولابد، كأنما يريد أن يسكن في جنة قبل جنة الآخرة. ولا نقول هذا ونحن نعرف أوضاع الحياة الاجتماعية تحريما له، لكن إذا وجد ما يقتضي التنازل عنه مما هو خير ومما هو في جمع بين زوجين صالحين، فالعاقل من يصنع ذلك ويتأسى بخير خلق الله عليه الصلاة والسلام. ولتكن ابنته في شرفها وفخرها أنها كان لها أثر من فاطمة أو غير فاطمة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين كان سكنها وكيف عاشت؟ في رواية ابن سعد في الطبقات عن أبي جعفر، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل منزلا فطلب علي منزلا حتى يسكن فاطمة فيه، فأصابه مستأخرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه، والنبي لم يكن يحب بعد فاطمة عنه أبدا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة، قال إني أريد أن أحولك إلي تكونين قريبة مني. فقالت كلم حارثة بن النعمان أن يتحول، بيته قريب من النبي، يتحول وتأتي فاطمة. قال عليه الصلاة والسلام قد كلمت حارثة وكم تحول عنا حتى استحييت منه، يعني أكثر من واحد يريد الجوار وهذا ينتقي. فسمع حارثة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تحول فاطمة إليه وهذه منازلي وهي أسقب بيوت بني النجار بك، يعني أقربها، وإنما أنا ومالي لله ولرسوله. والله يا رسول الله المال الذي تأخذه أحب إلي من الذي تدع. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحولت إلى جوار أبيها عليه الصلاة والسلام. وماذا من بعد أيها الإخوة الأحبة؟ فاطمة وعلي. ومن هما فاطمة وعلي؟ خذوا هذه اللوحة المعبرة المؤثرة في هذه الحياة الزوجية. أقبل علي ذات يوم على فاطمة ودخل وهو منهك متعب مجهد من طبيعة الحياة وشدتها وكسب العيش وكده، فقال: والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري. الثانية هي البعير الذي يستقى به الماء، كان علي يسقي الماء عن طريق النافة أو أحيانا بنفسه. قال: قد سنوت حتى قد اشتكيت صدري، وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه. انتصر المسلمون وعند الرسول سبي، اطلب منه خادما، أنت ابنته أقرب الناس إليه وأحبهم إلى قلبه. فذهبت فاطمة إلى أبيها عليه الصلاة والسلام، قال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تذكر حاجتها. وقد قالت هي عندما قال علي ذلك، قال: وأنا قد طحنت الرحى حتى مجلت يداي. والمجل هو سخن الجلد ووجود البثور فيه من كثرة ما كانت تطحن الشعير رضي الله عنها وأرضاها. فلما ذهبت إلى أبيها استحيت أن تذكر حاجتها فرجعت، فقال علي: كلمتيه؟ قالت: لا. فأخذها علي وذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلمت فاطمة وقالت: والله يا رسول الله لقد، قال علي: والله يا رسول الله لقد سلمت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مدلت يداي، وقد أتى الله بسبي وسعة فأخدمنا. فماذا قال القدوة العظمى صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانها. هناك أولويات، هؤلاء يريدون خادما، وفي المسلمين من أهل الصفة من لا يجد طعاما. قال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم. لكن القلب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تغمره الرحمة والشفقة على ابنته وفلذة كبده؟ بلى. كان ذلك في نهار ذلك اليوم، وإذا بالرسول في مسائه وليله يأتي إليهما ويطرق عليهما بابهما، وقد دخلا في كفائهما وعليهما فرش، إن غطيا الرأس بدت الأقدام وإن غطيا الأقدام بدا الرأس. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقوم، قال: مكانكما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ كنتما تريدان خادما، فما رأيكما بما هو أفضل وأحسن؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: كلمات علمنيهن جبريل تسبحان في سبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 33، فذلك خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها مذ سمعتها. فقال ابن الكواء: قال: ولا ليلة الصفين؟ قال: ولا ليلة الصفين يا أهل الطرق، أهل الفتن. قال: حتى في ذلك الوقت. فذكر علي ذلك في محافظته على ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الصورة، علي يشقى وفاطمة تتعب والسبي موجود، والأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يريد لأحد أحبابه وأقرب المقربين إليه ما هو الأفضل والأكمل، يريد ليس خادما في الدنيا وإنما خداما في الجنة، يريد عمران الدار الآخرة قبل عمران هذه الدار، ولذلك صرفهما إلى عبادة. لكنه كان يدل على أن في قلبه من الشفقة والرحمة ما جعله لا ينسى طلبهما، ولا ينسى أن ما قاله لهما ربما أدخل إلى نفوسهما شيئا من هم أو غم، فمسح ذلك بقدومه عليهما وإناسه لهما وتقديمه الخير لهما عليه الصلاة والسلام. صورة أخرى لنرى ما يدور في بيوتنا من المشكلات بين الزوجات وأمهات الأزواج، حتى أصبح هذا الباب من الأبواب باب تسطر فيه الأقلام وتمثل فيه التمثيليات والمشاهد كما نسمع، بل وتضرب فيه الأمثال. هذه رواية ابن عبد البر يذكرها في الاستيعاب عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: قال علي لأمه، قال علي لأمه: اكفي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخدمة خارجا وسقاية الماء والحاج، وتكفيك العمل في البيت والعجن والخبز والطحن. اكفي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل خارجا وسقاية الماء والحاج، وتكفيك هي عمل البيت الداخلي. في صورة من بر الأم ورحمة الزوجة وألفة الأسرة الواحدة بعيدة عن الخصومات والنزاعات والمكائد التي تحصل بها كثير من البيوت من خلال ما يتسرب إلينا من الأفكار الدخيلة والمضامين التي تبث عبر كثير من الوسائل والطرق مكتوبة ومرئية ومسموعة إلى غير ذلك. هذه ومضات من الحياة الزوجية لتلك الزوجة الأثيرة رضي الله عنها وأرضاها. وأحسب أن فيما نذكره من العبرة ما يغني عن كثير التعليق والتفريع من كلامنا وقولنا، فحسبنا بهذه العظيمة الشريفة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان مهرها درعا، وأن كان فراشها أدما حشوه ليف، وأن كان تجهيز بيتها سقاءين ورحاءين، وأن كانت معيشتها أن تخدم بنفسها وأن تقوم بحق زوجها رضي الله عنها وأرضاها. الشبيهة الحبيبة، شبيهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبو داود في السنن. وفي رواية عند البخاري في الصحيح تخبر فيه عائشة بما كان من آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. وفي حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. رواه البخاري في الصحيح. والبضعة القطعة من اللحم، وفي رواية هذا الحديث في الصحيح أيضا: مضغة مني. وفي رواية عند حذيفة: شجنة مني، قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام ينص على ذلك ويذكره. وكانت عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبصر الشبه وتدرك المقام وتعرف الصلة وتعرف وتدرك خفقات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته الحبيبة الأثيرة رضي الله عنها. وهذا ابن عباس رضي الله عنه يروي أن المصطفى عليه الصلاة والسلام دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما يضحكان، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام سكتا، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ما لكما كنتما تضحكان فلما رأيتماني سكتما؟ فبادرت فاطمة فقالت: بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: هذا، يعني علي، أنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فقلت: بل أنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا بني، لك رقة الولد وعلي أعز علي منك. وهذا من بديع قوله وفصيحه ومن حسن مأخذه عليه الصلاة والسلام: لك رقة الولد وعلي أعز علي منك. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وفي رواية المسور الأخرى: فاطمة شدنة مني، يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها، وإنه تنقطع يوم القيامة الأنساب إلا نسبي وحسبي، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أيضا بقي رجاله ثقات كما ذكره الهيثمي في المجمع. وفي حديث عمران بن حصين كذلك ما يدل على ذلك. قال عمران: إني لجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت فاطمة فقامت بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في إزائه مقابلة له، فقال: أدني يا فاطمة. فدنت دنوة، ثم قال: أدني يا فاطمة. فدنت دنوة، فقال: أدني يا فاطمة. فدنت دنوة حتى قامت بين يديه. قال عمران: فرأيت صفرة قد ظهرت على وجهها وذهب الدم من شدة الجوع وشرف العيش. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ثم وضع كفه بين ترائبها، أي عظام صدرها، فرفع رأسه وقال: اللهم مشبع الجوعة وقاضي الحاجة ورافع الوضعة، لا تدع فاطمة بنت محمد. قال عمران: فرأيت صفرة الجوع قد ذهبت عن وجهها وظهر الدم، ثم سألتها بعد ذلك فقالت: ما جعت بعد ذلك يا عمران. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عتبة بن حميد واستقه بن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات. وهذا يدلنا على مكانتها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وحسبنا بذلك منقبة وفضيلة وشرفا وعزا وكرما لا يدانيها فيها غيرها، كما سيأتي في تعليل ذلك. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني، وقد رواه ابن عبد البر في الاستيعاب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من غزو أو سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يأتي فاطمة، ثم يأتي أزواجه. لما؟ لأنها وحيدة بناته التي بقيت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا ابن سعد في الطبقات يروي عن ابن أبي ثابت قال: كان بين علي وفاطمة كلام، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيء من الخلاف، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فألقوا له شيئا فاطلع عليه، فجاءت فاطمة فاطلعت من جنبه، وعلي فاطلع من جنبه، فأخذ رسول الله بيده ويدها فوضعها على سرته، ثم أصلح بينهما وخرج عليه الصلاة والسلام. فقيل: دخلت وأنت على حال، وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك. قال: وما يمنعني وقد أصلحت بين أحب اثنين إلي رضي الله عنهما وأرضاهما. هكذا كانت فاطمة رضي الله عنها شبيهة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيبة إلى قلبه، وكانت مضرب مثله، ومضرب المثل لا يكون إلا في العزيز القريب الأثير. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، اعمل لا أغني عنك من الله شيئا؟ لما خصها بالذكر لقربها وحبها. ألم يقل عليه الصلاة والسلام يوم قصة المخزونية: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها؟ إنه يدل على تعظيمه ومحبته لها عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن حجر في الإصابة عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كانت فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه. وسئلت عائشة رضي الله عنها كما روى الترمذي في سننه بسند حسنه، قيل لعائشة: أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فاطمة. قيل: فمن الرجال؟ قالت: زوجها إن كان كما علمت صواما قواما. وتكلم الذهبي في السير على صحة هذا الحديث، وإن كان قد حسنه الترمذي ورواه الحاكم وصححه. وفي حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب النساء إلى رسول الله فاطمة، ومن الرجال علي، قال إبراهيم النخعي: يعني من أهل بيته. ورواه الترمذي كذلك. ولعلنا نتساءل هنا: لماذا كانت لفاطمة هذه الخصوصية التي حظيت بها رضي الله عنها وأرضاها؟ وهناك إجابة طويلة، لكن لا بد من ذكرها مع الإيجاز. أولا: لأن لها كنية فريدة، وليس المقصود الكنية وإنما معناها. كنيتها التي ذكرها الذهبي وابن حجر وغيرهم من العلماء كانت تكنى بأم أبيها، ولا أعرف أحدا من النساء لها كنية أنها أم أبيها، هي ابنته ولكنها تكنى بأنها أم أبيها. لما كان ذلك كذلك؟ لأسباب كثيرة. خديجة رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها أصغر بناته، وكانت بعض بناته قد تزوجن، وبنتاه الأوليان كانتا متزوجتين من ابني أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل الإسلام، وتلك مزوجة من العاص، لم يبقى مع النبي إلا فاطمة، كانت تشهد ما يلقى النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى والصد والإعراض من قريش، وكانت معه عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف كما سيأتي معنا. وكانت كذلك عندما مضى النبي عليه السلام إلى المدينة لم يكن عنده زوجة، لم يكن دخل بخديجة، من كان يخدمه؟ من كان في بيته؟ من كان يقوم بشأنه؟ من كان يعد طعامه؟ من كان يهيئ له أحواله؟ ابنته أم أبيها رضي الله عنها وأرضاها. فلذلك كانت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت بهذه الكنية الفريدة. الأمر الثاني: الذرية الحبيبة، فإنه قد قضت حكمة الله عز وجل أن ينقطع نسل بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يبقى أبناؤه، فلم يبق نسل متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ونعلم كيف كان النبي يحب الحسن والحسين، وكيف كان يحني ظهره فيرتحله الحسن والحسين فيقول: نعم الراكبان أنتما ونعم الجمل جملكما. وكيف كان النبي عليه السلام عندما جاء الحسن والنبي يخطب في المسجد فعثر في مرطه، فنزل النبي عليه السلام فأخذه، نزل من منبره وأخذه. وكان النبي عليه السلام لا يسمي الحسن والحسين إلا بابني، وكان يدعوانه: يا أبتي. ففاطمة رضي الله عنها أبقت لنبي الله عليه الصلاة والسلام بفضل الله جل وعلا أن يقال له أب، وأن يقول هو لهؤلاء أنهم أبناء، فكانت له قريبة. والثالث: الصحبة الطويلة، فإن أخواتها من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام تتابعت وفاتهن وتقدمت، وبقيت هي مع النبي صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا. نعرف أن رقية شغل بها عثمان في يوم بدر، وأن أم كلثوم توفيت بعد ذلك في العام الثامن من الهجرة، التاسع من الهجرة، ولم يبق إلا فاطمة رضي الله عنها وصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى توفي عنها، ولفظ أنفاسه الأخيرة إلى الرفيق الأعلى وهي في هذه الحياة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه صفحة من صفحات حياتها في شبهها برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه إياها. ثم ننتقل إلى صفحة أخرى وهي الصابرة العظيمة، وعندنا في ذلك كثير وكثير من المناقب لفاطمة رضي الله عنها لنرى قدوة للنساء. نساؤنا اليوم من أدنى عارض تجزع وتصيح وتتراجع ولا تكاد تحتمل شيئا. أما فاطمة فهذه محطات من الابتلاء مرت فيها بنجاح منقطع النظير. أولها أذى الأب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعرف القصة الشهيرة المروية في السيرة لما أتمر أبو جهل ومن معه من سفهاء قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا سجد فضعوا سل الجزور على رأسه وهو ساجد، وقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط ففعل ذلك، وفاطمة رضي الله عنها ترقب، وبنما إليها الخبر وهي التي كانت في بيته عليه الصلاة والسلام، فتحركت وكانت صغيرة في السن فذهبت فألقت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونظفته وطيبته، فما رفع رأسه من السجود إلا بعد أن فعلت ذلك. كانت ترى صناديد قريش وهم يتعرضون له عليه الصلاة والسلام بالأذى القولي والفعلي وتحتمل ذلك، وترى في تأسي صدر النبي عليه الصلاة والسلام قدوته تصيح وتتراجع ولا تكاد تحتمل شيئا. أما فاطمة فهذه محطات من الابتلاء مرت فيها بنجاح منقطع النظير. أولها أذى الأب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعرف القصة الشهيرة المروية في السيرة لما أتمر أبو جهل ومن معه من سفهاء قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا سجد فضعوا سل الجزور على رأسه وهو ساجد، وقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط ففعل ذلك، وفاطمة رضي الله عنها ترقب، وبنما إليها الخبر وهي التي كانت في بيته عليه الصلاة والسلام، فتحركت وكانت صغيرة في السن فذهبت فألقت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونظفته وطيبته، فما رفع رأسه من السجود إلا بعد أن فعلت ذلك. كانت ترى صناديد قريش وهم يتعرضون له عليه الصلاة والسلام بالأذى القولي والفعلي وتحتمل ذلك، وترى في تأسي صدر النبي عليه الصلاة والسلام قدوتها وأسوتها رضي الله عنها وأرضاها. ثم ماذا؟ مرت مع النبي صلى الله عليه وسلم بخصار الشعب الظلوم، عاشت 3 سنوات من أشد وأقصى السنوات التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والمسلمين معه، حتى أكلوا ورق الشجر، وحتى قرحت أشداقهم، وحتى روى سعد رضي الله عنه أنه ذهب يتبول قال فإذا أنا أسمع قعقعة فأخذتها، فإذا هي شل يعني قطعة من جلد قال فأخذتها فدققتها فسففتها فكانت قوتي أياما. هكذا كان، وكانت فاطمة البنت الرقيقة الصغيرة الفتية في عمرها، قلنا تزوج بها علي وهي ابنة 15 سنة في المدينة، فكيف كم كان عمرها إذ كانت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها، صبرت واحتملت ومرت بهذه الظروف العصيبة وشرف العيش وشدته، تتأسى بأبيها عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا من بعد؟ فقد الأم العظيمة، عام سماه أهل السير عام الحزن، كان من أشد ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن فقد زوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، الحبيبة إلى قلبه المؤاسية له المؤازرة والمساندة له عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك عظيما على أصغر البنات التي لم تكن تزوجت بعد، وهي فاطمة رضي الله عنها، صبرت واحتسبت ومضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد محطة رابعة في معاناة الهجرة الحزينة، يوم هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يصحب معه أبناءه، ثم من بعد أرسل أبا رافع مولاه فأخذ زينب وفاطمة رضي الله عنهما، ولحق بهم الحويرث الأشقى فنخذ بعيرهما وآذاهما فسقطتا من عليه وقد وهت أجسادهما وكانتا ضعيفتين، وهذا هو الذي أعلن النبي عليه الصلاة والسلام عن نفر يوم فتح مكة أن يقتلوا ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة، ومنهم الحويرث لما فعل ببنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضت هذه الفتاة في ريعان شبابها، ما زالت في 15 من عمرها، تحتمل كل هذه الصعاب بإيمان عظيم وصبر جليل واحتساب للأجر عند الله سبحانه وتعالى، ومواصلة على الطريق دون جزع ولا تراجع ولا تضعضع ولا ضعف بحال من الأحوال. ثم ماذا بعد ذلك؟ موت الإخوة والأخوات، إخوانها جميعا ماتوا، إبراهيم والقاسم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعد ذلك أخواتها واحدة تلو الأخرى وهي تشيع وتدفن رضي الله عنها وأرضاها، والحزن يملأ قلبها فينصب على يقينها وإيمانها، فإذا بها ترضى بقضاء الله وقدره، لكن ذلك أمره عظيم. ثم ما ورد في بعض الروايات أنها شهدت أحدا وكان لها فيها شيء من المشاركة، ورأت ما رأت مما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم شج رأسه ودمي وجهه ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم كان المصاب الأعظم الذي لم تتماسك بعده حتى أدركتها منيتها وحانت وفاتها، ذلك الحدث فقد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، يوم قالت فاطمة رضي الله عنها عندما زارت النبي صلى الله عليه وسلم وكرباه، قالت فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب بعد أبيك، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ثم لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكرباه وكرب أبتاه، قالت وأبتاه إلى جبريل ننعاه، جنة الخلد مأواه. ثم لما دفن عليه الصلاة والسلام قالت لأنس كما في الصحيح: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وفي بعض الروايات أنها ما رؤيت مبتسمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وسنرى الآن في بعض فضائلها ما جاء في هذه القصص العظيمة، فكانت صابرة رضي الله عنها صبرا عظيما يدلنا على ما ينبغي أن تتحلى به النساء المؤمنات من الصبر والاحتمال فيما يتعرضن له في طاعة الله سبحانه وتعالى والثبات على هذا الدين، لا أن يكون ذلك برقة وضعف وخور كما نرى، نسأل الله عز وجل السلامة. أما الفضائل فكثيرة، ولعل نقف فيها وقفات بقدر ما يكفيها يكفينا في هذا الوقت. في الصحيح من رواية عائشة: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم جلسها عن يمينه أو عن يساره، ثم سارها يعني أسر إليها كلاما، فبكت رضي الله عنها، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، فقالت عائشة: خصك رسول الله من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. ثم قالت: ما قال لك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما توفي رسول الله قالت لها عائشة: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله. قالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السالف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتي، فلما رأى جزعي سارني ثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. وفي رواية عائشة أيضا في لفظ آخر: لما رآها استبشر وتهلل فسارها فبكت ثم ضحكت، فقالت عائشة: ما رأيتك اليوم أقرب فرحا من بكاء. ثم سألتها وقالت في رواية ثالثة: إن كنت لأرى هذه يعني فاطمة لأعقل نسائنا، فإذا هي امرأة من النساء يعني كنت تظنها ذات جلد، فلما رأتها تضحك وتبكي قالت هذه امرأة من النساء ليس عندها شيء مختلف، فلما علمت بذلك عرفت بهذا. وفي رواية فبكيت قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول أهلي لحوقا لحوقا بي، فضحكت. وهذا عند البخاري ومسلم، وكان الأمر كذلك كما سيأتي في وفاة فاطمة رضي الله عنها. وهذا الحديث روي بروايات كثيرة، منها رواية الترمذي وفيها أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران فضحكت. وفي هذا الحديث كما قلنا روايات مختلفة، ورواية حذيفة عند الترمذي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا ملك نزل من السماء لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي وأن يبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أخرجه الترمذي وحسنه. وعندنا رواية في الفضائل وسيأتي ذكرها باختصار فيما هو من الشبهات والأخطاء، هي رواية عند البخاري ومسلم وكذلك عند أبي داود والترمذي من حديث المسور بن مخرمة، لما قال النبي لما ذكر في هذه القصة أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل يريد أن يتزوجها على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسور يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتل، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، ثم قال وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. وفي الرواية الأخرى في ذلك كثير من الألفاظ، قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني، وقال يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. وهذا الحديث أيضا من فضائلها رضي الله عنها وأرضاها. ومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان لمريم ابنة عمران. وهذه الروايات كثيرة في فضائلها رضي الله عنها. ومما ذكره الترمذي أيضا قال عليه الصلاة والسلام في شأن قصة خطبة علي أو إرادته خطبة بنت أبي جهل قال إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد مر بنا بعض الأحاديث التي فيها الفضائل لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ووقفتنا الأخيرة قبل الأخيرة قبل ذكر وفاة عائشة فاطمة رضي الله عنها وقفة مع المعارف ومع الأوهام الخاطئة ومع الأفكار الزائغة التي تشوه علينا هذه الصورة المشرقة الوضاءة في سيرة وتعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض هذه الأوهام التي وردت بها النصوص وأخذها بعض الناس مآخذ تبعد عن فهم حقيقة إيمان الصحابة وفضيلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك ما هو مشهور في الحديث الصحيح عند البخاري أن عائشة قالت وروت ذلك أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيها سألت أبا بكر ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة وعاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. والحديث عند البخاري في الصحيح، وقد أورده بألفاظ مختلفة كثيرة، وبعض الناس أخذوا هذا مآخذ شتى وجعلوا خصومة بين أبي بكر رضي الله عنه وبين فاطمة رضي الله عنها وبين عائشة رضي الله عنها وبين عمر رضي الله عنهم أجمعين، وما فقهوا فقها فقه الإيمان، وما عرفوا كيف كان أولئك النفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن قد رأينا ما روت عائشة في فضائل فاطمة وما كانت تلمحه وتدركه من شبهها برسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبته لها عليه الصلاة والسلام. وأما هذا فقد ذكر العلماء فيه إيجازا للقول، لأن المقام يقصر عن التفصيل، أن هذا أخذ فيه أبو بكر بسنة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فاطمة كانت متأولة، كانت ترى أو تظن أن هذا الحديث لا يدخل فيما أفاء الله عليه من الأراضي كأرض سدك وخيبر وغيرها. فاطمة رضي الله عنها إلا ما كان من حزنها على أبيها، فإنها لم تمتنع حتى عن أبي بكر فحسب، بل كانت في حال في غالبه بعيدة عن الناس وعن مؤانستهم لما عرض من حزنها على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانت أول أهله لحوقا به كما ذكر عليه الصلاة والسلام. وهذه الروايات يذكرها ابن حجر ويبين معانيها في الفتح، يقول أرسل فيما رواه أحمد وأبو داود، قال أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ قال: بل أهله. قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعته. قالت: هذا لا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران ولا يدل على الرضا. ثم ذلك فيه لفظة منكرة: بل أهله. وثم بعد ذلك روى، ذكر رواية الشعبي عند البيهقي، أن أبا بكر عاد فاطمة أي زارها فقال لها: علي هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. قال ابن حجر: وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة في هجر أبي بكر. وقال بعض الأئمة: إنما كان هجرها انقباض عن لقائه والاجتماع به، وليس ذلك من الهجران المحرم، إنما شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا ويعرض هذا. وكأن فاطمة لما خرجت رضي الله عنها من عند أبي بكر رضي الله عنها تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورس، ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسك أبو بكر بالعموم رضي الله عنه. فهل في مثل هذا الفقه ما يثيره أولئك القوم من هذه الفتن والمحن التي يجترئون بها على مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذمون من ثبت القرآن بمدحهم والثناء عليهم؟ ونحن نعرف في هذا أقوالا كثيرة، حتى إن ابن حجر رحمه الله أفاض فيها وذكرها، ومن ذلك في هذا السياق ما ذكر في الصحيح أيضا، أنه لما ماتت فاطمة رضي الله عنها دفنها علي ليلا ولم يعذن بها أبا بكر، فقالوا ذلك خصومة وذلك إرادة أن لا يصلي عليها أبو بكر وغير ذلك. لكن ماذا قال أهل العلم؟ قالوا: وكان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة في التستر، ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن لم يعلم يعني علي لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك لا يخفى عليه، وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها ولا صلى عليها. وأيضا لما جاء وبايع كان الناس قريبا منه ورجع إلى المعروف رضي الله عنه وأرضاه بعد موت خديجة بعد موت فاطمة، أعلن بيعته، وإن كان لم يكن في تركه البيعة شق عصا ولا مخالفة ولا إبطال لهذه البيعة، لكنه راعى شعور فاطمة وحزنها وانشغل بها، فلما قضى الله ذلك الأمر قال المازري رحمه الله: العذر لعلي في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد، ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه. وهذا كان حال علي، لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكر، وقد ذكر سبب ذلك. وأما في رواية في هذه الرواية في البخاري كراهية ليحضر عمر، قالوا لأن عمر كان رجلا صلبا شديدا، فخشوا من أن يكون فيه المعاتبة وشدة القول في الأخذ والرد، وهم كانوا يريدون المصافاة، حتى لما أراد أن يذهب قال له: لا تذهب إليهم. قال: وما عسيتهم أن يفعلوا بي. وقال علي رضي الله عنه في سياق هذا الحديث كلاما نفيسا رضي الله عنه وأرضاه، وقال أبو بكر كلاما كذلك. فلما ذهب يقول هنا في رواية البخاري: فتشهد علي، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله، واستفتح الكلام، قال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر. وفي شرح ذلك قالوا: إن عليا كان يرى أن بعض الأمور كان ينبغي أن يشهدها ويستشار فيها، وأبو بكر رضي الله عنه كان يرى حل جزم الأمر والإسراع فيه لئلا ينفرق الحبل، وعلي شغل برسول الله عليه الصلاة والسلام وبفاطمة من بعده، فلم يكن إلا ذلك. قال: وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا. اسمعوا لرواية البخاري، قال: حتى فاضت عينا أبي بكر بكاء رضي الله عنه، فلما تكلم قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيه عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد، وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي، فعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصب. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع المعروف. فهل في هذا النص ما يقوله القائلون وما يرجف به المرجفون وما يقوله الذين أفسدوا على الناس مقام مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن يكون حالهم؟ إن كان الناس يبرئون أنفسهم من مثل هذه الشحناء، فكيف بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بل كيف بالصفوة المباركة من المقربين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقفة ثانية في هذه الأوهام والأخطاء فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته. قال النووي رحمه الله: قال العلماء في هذا الحديث: تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف غيره. فلما كان ذلك يؤدي إلى إيذاء فاطمة وذلك يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، حرم من هذا الوجه، أو لم يكن ممكنا الجمع بينهما من هذا الوجه. قال النووي: وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله: لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكنه نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين، يعني في الحديث، إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة، والثاني خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. وقيل هذا طبعا بسبب الغيرة، وهو مذكور أيضا، قال: إني أخشى أن تفتن في دينها بسبب غيرتها، لأنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن عمها رضي الله عنه أجمعين. ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين هذا، فترك علي خطبتها لئلا يؤذي رسول الله عليه السلام، وثبت أن علي لم يتزوج معها غيرها، بل ولم يتسرأ بغيرها من السرار أو الإماء حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا موجز ما ذكره النووي. وقد أصاب أيضا القرطبي في شرح مسلم والمازري كذلك والقاضي عياض في هذه المعاني بنفس هذا المعنى القريب منه كما مر بنا. وكما قلت في شأن ما ورد من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة في تفضيل عائشة رضي الله عنها وذكرها لمآثر فاطمة رضي الله عنها، وقد مر بنا ذلك في أحاديث كثيرة مما ذكرناه من قبل، ونكتفي بهذا لأن هذه المسائل عند أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان والتقوى واضحة لا تلتبس إلا عند الزائغين والمنحرفين. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من طرقهم وأن يجنبنا مسالكهم وأن يهديهم إلى سواء السبيل والصراط المستقيم. فإن السلم والذم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام معارضة لكتاب الله عز وجل ولما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ذم لهم حتى ولم يكن ذلك في النصوص. فلئن كان ذلك كذلك فأي قوم كان هؤلاء؟ وكيف عن لهم أن يكونوا من أصحاب النبي وحملة الدين ثم يكونون على هذا الذي يصورونه من فرقتهم وخلافهم وكيد بعضهم لبعض ونحو ذلك؟ وكيف يمكن أن نفهم ويدرك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه؟ وكيف ندرك هذه العلاقات العظيمة والمآثر الكريمة والأقوال الجليلة في مدح بعضهم لبعض وثناء بعضهم لبعض ومعرفة بعضهم لحق بعض؟ حتى قال سعد فيما قاله في الحديث المشهور: ثلاث لعلي لو تمنيت لو أن لي واحدة منها، وذكر تكون مني منزلة هارون، وذكر ما ذكره كذلك في يوم خيبر: إن الله لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا كله معروف شائع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومقامهم وحالهم يدلنا على أنهم أليق بذلك وأجدر به. لأن كنا اليوم نعيب الإنسان إذا كانت له خصومة مع صديق أو حبيب أو قريب ونرى في ذلك جفاء في طبعه ونرى في ذلك سوءا في خلقه، فكيف ينسب ذلك إلى صفوة الخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ينسب إلى أبي بكر وهو الذي يبكي عندما يذكر أبناء وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعل نفسه قائما بأمر الأمة كلها عموما وأمر أهلها خصوصا؟ وكيف بعمر رضي الله عنه الذي كان يعطي أمهات المؤمنين أكثر ما يعطي من عطاء من العطاء الذي يوزعه المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور معلوم ثابت بالصحيح؟ فلا شك أن هذا من زيغ الفكر ومن ظلمة القلب ومن حراف النهج والقصد ومن الفتنة التي ينبغي لكل مسلم أن يبرأ منها وأن يجتنبها وأن يحذر الناس منها وأن يدعو إلى غيرها وأن ينبه الواقعين فيها. ونحن بحمد الله عز وجل في قلوبنا من الإيمان واليقين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم والإجلال لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يكون وقاية لنا من ذلك. وأما صفحتنا الأخيرة ففي وفاة فاطمة رضي الله عنها، وما أدراك ما وفاتها؟ كانت على الصحيح بعد 6 أشهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان يوم وفاتها جادت مولاتها أم رافع وجاء في ماء فاغتسلت أحسن اغتسال، ثم لبست أحسن ثيابها، ثم طلبت أن يكون فراشها في وسط بيتها، ثم اطلعت واستقبلت قبلتها وقالت: كأني مقبوضة. فما لبثت أن قبضت روحها إلى خالتها وبارئها رضي الله عنها وأرضاها. ثم كان ذلك وهي ابنة 30 سنة على الصحيح كما روى ذلك عبد الله بن محمد بن الحسن. وكذلك صلى عليها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في قبرها علي والفضل رضي الله عنهم أجمعين. وكانت فاطمة رضي الله عنها هي أول من وضع له هذا القباء من نساء المسلمين، لأنها كانت رضي الله عنها حية تحب الستر. فكانت في حديث مع أسماء تقول لها: هؤلاء النساء يعني عندما يكفن يكون الثوب فوقهن فكأنه يصف أجسادهن. فقالت: لقد رأيت شيئا عند أهل الحبشة، وذكرت لها أنهم يضعون جريدا فيرفعون به عن جسم المرأة، فلما ماتت فاطمة رضي الله عنها صنع بها ذلك، فكانت أول امرأة في الإسلام فعل بها ذلك، وكانت وفاتها رضي الله عنها وهي في 30 من عمرها، ومضت إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصبر والاحتمال والقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنموذج المثالي للمرأة المسلمة الصابرة المحتسبة والزوجة الوفية العاملة البارة بزوجها الوفية لعشرتها، وكان لها أعظم الفضل فيما أكرمها الله عز وجل بها من الأبناء الذين كان لهم أثر عظيم وبر كبير ومنفعة، حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من مناقب الحسن والحسين ما هو معلوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها في عباده الصالحين، وأن يجعلها في أعلى عليين، وأن يجعلها قدوة لنساء المسلمين، وأن يلحقنا بها وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خير ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى من الإيمان والتقى والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما هنا أسئلة بعضها مهم أن نعرج عليه لأنه ربما يكون سبق لسان. سؤالان يذكران أن الدرع الحطمية قلت إنها أعطاها النبي لعلي رضي الله عنه بعد غزوة أحد، إن كان كذلك فهو خطأ، هو بعد غزوة بدر، ولذلك استشكل بعض الناس كيف كان لحمزة أن يذبح شارفين في وليمة عرس علي رضي الله عنه. وهنا يسأل يقول في من يقول في للعريس جمع الله بينكما كما جمع بين علي وفاطمة، لا أعرف ذلك أصلا، لكن مما فاتنا أن نذكره من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا يعني أخذت زوجك فلا تصنع شيئا حتى آتيك، فجاء وأم أيمن هي التي تولت الجهاد، فجاء فسلم فردت أم أيمن قال أين أخي، قالت أخوك وزوجته ابنتك، قال ذلك يكون، يعني هو أخي في الإسلام رضي الله عنه. وسلم قيل آخى بينه وبين علي يوم آخى بين المهاجرين الأنصار، لم يكن لعلي أخ من الأنصار بل كان رضي الله عنه هو أخوه. ثم لما جاء دعا النبي وسلم بماء قيل توضأ فيه، قيل مج فيه، ثم سكب منه على علي وفاطمة ودعا لهما وبرك عليهما، يعني دعا لهما بالبركة، ثم كان ذلك قال لعلي خذ أهلك وزوجك. وهذا مما ذكرنا به هذا السؤال. هنا يقول هل من باب الأولويات التوفير والترشيد، يقصد في مصاريف الزواج لنسد الثغرات الكثيرة في جراحات الأمة؟ هو كذلك لما يسرف الناس في هذا، والمسلمون اليوم في كرب وضنك وحاجة شديدة، وكثير من المال الذي يصرف في غير مكانه قد يكون في كثير من الأحوال إثما يسجل على صاحبه. وبعض الناس يقولون هي ليلة العمر، وبعض الناس يقولون كذا وكذا، فنقول ما جاوز حد الاعتدال فهو شرف، وما كان فيه إثم أو حرمة فهو حرام في ذلك اليوم وفي غيره، في تلك الليلة وفي غيرها. وهنا يقول يعني أن يكون بيت علي رضي الله عنه أنموذجا، نقول كذلك نعم، هو أنموذج ينبغي أن يقتدى به. وهنا سؤال أيضا مهم يقول هل ورد لما لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أبناء من غير، ويقول من غير عائشة، من غير خديجة رضي الله عنها ومريم القدسية، هكذا قدر الله عز وجل. ولكن السؤال الآخر هو لما خصت فاطمة بهذه المحبة بين أخواتها، وهل كان ذلك قبل موتهن أو بعده؟ والغالب أنه بعده، والغالب أنه كما قلنا لقربها منه ولكونها امتدت في حياتها معه ذلك الوقت كله، فكان من هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من فضائلها، ولأخواتها أيضا من الفضائل ما قد ذكر في غير ذلك في نصوص أخرى، لكن فضل فاطمة قد اشتهر لأنها بقيت إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أبقى الله عز وجل ذريتها ليكون امتداد نسب النبي عليه الصلاة والسلام من فاطمة رضي الله عنها. وهذا يدعو بأن يسر الله لنا الزواج. نحن نقول لن الدعاء مبذول، ولكن نقول لي الناس جميعا أن يسعوا في ذلك سعيا عمليا صحيحا، وأن يكونوا بالفعل قائمين بهذا. ويسأل بعضهم عن الزواج المبكر، ونقول هو خير كله، وابحث في سير الأصحاب وفي سير الأئمة والعلماء فإنك واجد ذلك ظاهرا وواضحا لا يحتاج إلى دليل. وبعض الناس عندهم شيء من يعني شبهات المعاصرة يقولون كيف نقول للناس إن النبي عليه السلام عقد على عائشة وهي ابنة 7 وبنى بها وهي ابنة 9؟ هذا كلام لا يصلح أن نقوله للناس أو لغير المسلمين. ونقول سبحان الله، هذا يصنعونه سفاحا ويصنعونه جريمة ولا يقبلون أن يكون نكاحا، وقد كان ذلك مشهورا في بيئة النبي عليه السلام، قد يكون مستغربا للآن، لكنه في وقته لو كان مطعنا أو كان سببا للذنب لما تأخر المشركون والكافرون الذين يتربصون برسول الله عليه الصلاة والسلام دوائر، لما تأخروا في ذمه وفي تشريع عليه، وما سمعنا لهم في ذلك مقالة. وهنا يقول ما معنى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ؟ قال عليه الصلاة والسلام ذلك يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، ولكنه عندما قال إلا نسبي فإنه يخبر عما أخبره الله سبحانه وتعالى به من غيب في شأن من اتصل به نسبه وهي فاطمة رضي الله عنها. وقد بشرها النبي وقال إنها سيدة نساء أهل الجنة، وهذا هو الذي يخبر بالوحي عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يقول كيف ذلك أو لما ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام يبلغ أمر الله سبحانه وتعالى ووحيه. وقد خط عليه الصلاة والسلام خطوطا 4، فلما قيل له بذلك ذكر فضائل النساء، ذكر مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. هذا أسئلة بعضها بعيد. هذا يقول سألنا السؤال عن فضائل فاطمة وهل هو قبل وفاة أخواتها، وهو الغالب. يقول أحد الأعلام عندما يذكر فاطمة بنت رسول الله عليه السلام أو ابنائها وغيرهم يقول صلى الله عليها وسلم، ما سمعنا، ما أعرف هذا ولا يقال هذا. الصلاة والسلام لا تجوز استقلالا إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجوز بالتبع مع غيره. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ومن اتبعه علينا معه، لا بأس بذلك. وأما الصلاة استقلالا فقد ورد وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وقالوا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري قال ويمنع منه استقلالا لئلا يكون تشبها بأهل البدع، فلا يقول عن فلان من الصحابة أو فلان من الصحابيات عليه الصلاة والسلام وعليه السلام استقلالا، لأنه صار شعارا لأهل البدع فيجتنب في ذلك. نعم الدرع هذه أظن قلت أحد، وكل الناس يعني يدل على أنهم كانوا معنا ومنتبهين، وهذا من فضل الله عز وجل. رواية أحاديثها روت 18 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عنها ابنها، وروى عنها علي بن أبي طالب، وروت عنها عائشة رضي الله عنها، وروى عنها غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. ما أعرف هذا السؤال من أين هو، ما لا يقرأ. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعرن بالغيرة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ابنته فاطمة عليهن؟ طبعا نصوص كثيرة لم نذكر بعضها، الآن الأسئلة تذكرنا ببعضها. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل البيت يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الحديث صحيح مسلم في غيره، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمرث مرحل يعني غشاء، فدعا عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم بسط عليهم الكساء، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأحب من أحبه وأبغض من أبغضهم، والمقصود به من كان معه. فقالت أم سلمة يا رسول الله وأنا منهم؟ قالت إنك على خير كثير. كان النبي عليه السلام يعطي كل أحد حقه ويؤنس النفوس ويذكر الفضائل ولا يشغب الناس، يقول طب لماذا لم يكن هذا كذلك ولماذا لم يكن هذا كذلك. سبحان الله، هل نحن الذين نعرف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي كان يبلغ الوحي وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وما كان يقول ذلك شيئا لميل نفس أو لهوى في نفسه عليه الصلاة والسلام، بل هو المعصوم صلى الله عليه وسلم من كل شيء من كل ذلك، وهو يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لنا أن نبقى مع النصوص، فإنه لا عصمة إلا بما هو معصوم من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أشكل من ذلك، فمن كان يعرف الحقائق والقواعد الكلية قاده ذلك إلى بصيرة تجعله مصيبا للحق غير مجانب له أو مفرق يعني ذاهبا إلى إفراط أو إلى تفريط، فإن كلا قصد الأمور ذميم وخير الأمور أوساطها. وها نحن نرى الصحابة لو كان مثل هذا مما يجتنب لما أورده البخاري في صحيحه، لما أورده مسلم في صحيحه، لو كان كما يقول أولئك القوم إن أهل السنة لا يحبون على البيت، لما ذكروا مثل هذه النصوص، ولما ذكروا هذه الفضائل، ولما ذكروا هذه القصص التي فيها بعض ما قد يكون شبهة. إنما نقلوا وأثبتوا، وإنما بينوا ما كان عليه أولئك النفر الأخيار الأبرار الأطهار من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين نبرئهم مما نبرئ به أنفسنا، فهم من باب أولى في ذلك الأمر كما قلنا، ولا نعيد مثل هذا بكثير من ذلك. يقول: هل كان سفيان الشعرون بالغيرة عندما كان أسلم مقدم الحسن والحسين؟ قلت لكم أيها الإخوة، ربما أوضاعنا وأحوالنا وخلل نفوسنا وطبيعة حياتنا أصبحت تسيطر علينا، فنظن أو ننظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنما لا يدرك ذلك، كأنما لا يدرك أنه نبي الأمة كلها، كأنه لا يدرك أنه يفيض على أمته كلها مما عندهم من الخير، لكنه في أخرهم هو جد الحسن والحسين وليس جد ذلك ولا ذاك. ألم يكن الناس غير النبي عليه الصلاة والسلام يحبون أحفادهم حبا أكثر من غيرهم من أبناء الناس؟ أفليس الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا في هذا؟ ثم عندما يخبر بهذا قلنا هو معصوم يخبر عن وحي الله سبحانه وتعالى، فما كان من حياتنا أو ما هو من طبيعة أحوالنا وتغيراتها قد يجعلنا يعني نضطرب في مثل هذا الأمر ونسأل مثل هذه الأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. في هذا المقام يعني يود أن نشكر إخوة لنا عملوا في هذه المحاضرة ويعملون أيضا إن شاء الله في السلسلة كلها من خلال قناة حامل المسك على الشبكة العنكبوتية، فالمحاضرات تبث على الهواء مباشرة، يعني غيرنا كثيرون الآن يمكن أن يكونوا سمعوا هذه المحاضرة ويسمعون المحاضرات الأخرى من خلال جهاز الحاسب الآلي وعبر شبكة الإنترنت، فجزاهم الله خير الجزاء على ذلك، وهم بهذا يوسعون دائرة الانتفاع ونشر الخير وتعميم الدعوة والذكر، وهذا أمر عظيم وفائدته كبيرة. المحاضرة القادمة من شيئة الله تعالى عنوانها مواقف من شباب الصحابة لفضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن نسر القحطاني، فيوم الجمعة القادم من شيئة الله تعالى، وسنبقى متصلين في كل جمعة حتى نهاية هذه السلسلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القول حجة لنا لا علينا، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يجعلنا مقتفين لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، مستمسكين بسنته، متبعين لآثار أصحابه رضوان الله عليهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر. الله